إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من أشراط الساعة. أشرف كثيرا أن أرحب في مطلعها بصاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
وبكم وحياكم الله.
انتصف رمضان يا شيخنا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
تقارب الزمان هنجيله قريب إن شاء الله.
طبعا سندخل فيه قريبا.
طيب، كما عودنا مشاهدينا شيخنا الحبيب، إن الأسئلة السابقة أتتنا في الرسائل أو في الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا في الحلقات السابقة، نحن بنبدأ بها اللقاء.
نعم.
كان معنا أمس بعض الأسئلة. أحد المتصلين الكرام قال عن حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اللي هو فيه دعاة على أبواب جهنم، هذه العبارة. قال: من هم وكيف نعرفهم؟ هل هم المقصود بهم مثلا العلمانيون؟ هل هم طوائف معينة من الدعاء الآن من ومنتسبين أيضا إلى الدعوة؟ هل هم غير مسلمين، دعاة غير مسلمين؟ فكان عايز يعرف مين المقصود بدعاء على أبواب جهنم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالمقصود بهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم دعاة الفتن ودعاة البدع عموما، وهذا يشمل جميع أصناف البدع، تلك الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق عليها 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهناك 72 فرقة من فرق الضلال والعمى. هذه الفرق لا يصير لها بين الناس وجود إلا بدعاء، فدعاة الفتن جميعا دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى الفتن وإلى البدع. من أجابهم إلى هذه البدع قذفوه فيها، وهذا كما قلنا أمر واسع يدخل فيه جميع أهل البدع، يعني الخوارج والشيعة والمعتزلة ومن على شاكلتهم والقدرية والجبرية وكل هذه والجهمية، كل هذه الفرق الضالة التي انتشرت أو ظهرت منها فرق أخرى، وكل ما يظهر من فرق مبتدعة تحيد عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كل ما يظهر من فرق الابتداع والردى والعمى واتخاذ الكتاب والسنة ظهريا خلف ظهورهم، وهذه فرق، يعني فرق نارية، ودعاتها دعاة على أبواب جهنم كما ذكرنا قبل ذلك. لا بد يكون كل صاحب فتنة من هؤلاء له شيء من الوجاهة حتى يقبل الناس عليه. ونفسه كان يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. وهذا وصف عام دعاة الجهنم. أنت لن تجد واحدا منهم يأتي مثلا فيشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، ده يعني خذ بالك أمره مكشوف، هذا أمره مكشوف لن يتبع أحد من المسلمين أصلا، إنما سيكون ظاهره حسنا فيه شيء مغري. يعني كان أبو جعفر المنصور إذا رأى عمرو بن عبيد وهو أحد كبار دعاة المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد مجمع بدع، كان مجمعا للبدع، وكان السلف لهم فيه وكان يتكلمون فيه بكلام صعب جدا يعني، وكانوا يقولون فيه كلاما غليظا لبدعه المتكاثرة، وكان أزهد الناس، كان زاهدا جدا. وكان أبو جعفر المنصور إذا رآه يخاطب القراء والعلماء ويقول: كلكم يبتغي صيب، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد، يقول كلكم بتمثلوا علينا الصلاح، كلكم عاملين فيها مشايخ وبتسبلوا لنا في عينيكم، توطوا دماغكم كده منظرة، وكلكم عايزين حاجة، كل واحد منكم ليه طلب، بس يعني إيه بيقدم له بهذا التزهد وهذا الخشوع المفتعل. لكن اللي صادق فيكم بقى بجد وبتاع آخر ومش وزاهد عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد داعية من دعاة جهنم. وطبعا كما قلت يعني رؤية لهم منامات رديه، وقيل فيه كلام شديد يعني شبهه بالخنزير أو أشد من ذلك لضلالته، وأنه كان داعية للضلالة مع زهده التام. كثير من دعاة البدع يكون هذا شأنهم، تلاقي فيه ميزة في ميزة تجذب الناس إليه، ثم يقعهم في حباله ويكون له لسان حل حسن فيستقطب به الخلق. وعشان كده تجد الجماعة اللي ظهروا النهاردة مثلا يدعون إلى البدع والمنكرات، ترى يتبعهم ناسا كثيرين، والمضحك أنك تجد بعضهم يتفاخر بكثرة من يمشي بعده
أو يصلي وراء
متصور لبعده عن الحق ولقلة علمه، أن كثرة الأتباع تدل على صدق الدعوة. النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، ويأتي ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط، النبي، والنبي دعوته صحيحة 100%، لكنه لم يكن ممن يبيع الدين، ما كانش فتح دكان للإسلام أو للدين بيبيع بمزاجه، ولهذا قل أتباعه. يعني نوح عليه السلام يظل يدعو في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وربنا يقول وما آمن معه إلا قليل. بعد 1000 سنة هذه ثم تأتي أمة تتنكر له يوم القيامة، تقول ما جاءنا من نذير، فيقول الله تعالى لنوح هل معك من شهيد، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل الله هذه الأمة فتقول أرسل الله بل كان إليهم نذيرا وأدى الأمانة وفعل ما عليه وبلغ الرسالة، فيقول لهم الله كيف عرفتم، فيقولون بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء كتاب ربنا. فيشهدون للأنبياء. فالعبرة مش بكثرة الأتباع. يعني ولو إحنا جينا نكلم الناس دي بمنطقهم هنقول لو أنت جاب واحد مكانك من الجماعة المطربين أو الراقصين يعني هيحضر البلد كلها تيجي، فساعتها مش هيبقى لك أتباع. يعني لو نقيس بهذا يبقى الجماعة الراقصين أصح دعوة منك، والمطربين المبتذلين أصح دعوة منك، وأي واحد بقى من الجماعة المتهتكين اللي هم الناس بتتبعهم هؤلاء يبقى أفضل منك. إن إحنا بنقيسش منها مش بالكيلو، ما بنقيسش بالرأس. تمام. يعني كما كان يقول عبد الله بن مسعود لا يغرنك كثرة سالك طريق الشر ولا يحشنك طريق الخير، وكان يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم. وهذا إسناد صحيح إليه رضي الله تعالى عنه ورحمه. إن العبرة مش بالأتباع. طيب. العبرة بالاتباع الحق. ولهذا ربنا ما ذم في كتابه إلا الكثرة. يعني قال وكثير يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وخذ ذلك ويقول في القلة وما أمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة مذمومة دائما فلا يغتر بها أحد. يعني
طبعا أنا عايز استوضح من فضيلتك إيضاح في العبارة دعاة على أبواب جهنم، فكأني فهمت من سؤال حد من كلام فضيلتك أن المقصود هنا أن يكون داعية إلى الإسلام ولكنه على ضلالة. لكن أنا كنت عايز استوضح هل مثلا واحد زي زكريا بطرس لا يكون موصوف بأنه دعاء على أبواب جهنم؟
لا شك يعني هذا، بس هو هذا سياق آخر. يعني هذا الصنف اللي هم دعاة الكفر والضلال أمرهم مكشوف، ما مش محتاج التنبيه. يعني هذا كلام في الفتن، حديث هذا محله في الفتن، وكان حديث أسلم صام عن الشر مخافة أن يدركه، ويأتي التوضيح في محله عندما يحدث التباس. يعني مش ممكن تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على شيء واضح جدا، أمور الواضحات هذه ينبه عليها مرة بدون تأكيد إنها واضحات. يعني لا تجد الكلام في الواضحات هذا كثيرا، لكن عند الفتن تلتبس الأمور، ويظهر أناس يدعون أنهم على الحق ويدعون الناس إلى مذهبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وقال، يعني كما هتف في شرحه لقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا سبيل فرقكم عن سبيله، نصب صلى الله عليه وسلم خطا طويلا. نعم. وقال هذا صراط الله مستقيما هو فاتبعوه، ونصب على جانبه خطوطا صغارا وقال هذه السبل تفرقوا بكم عن سبيل الله عز وجل. فهو البيان هذا كان متعلق بوقت الفتنة. لكن طبعا دعاة الكفر ودعاة الزندقة هؤلاء دعاة جهنم وليسوا على بل هم داخلون فيها، ليسوا على أبوابها فحسب، هم غارقون في جهنم إن ماتوا على ما هم عليه، لا مثنوية في هذا ولا التباس في أمرهم. ما في حد إطلاقا من الناس سيلتبس عليه إن هذا المشرك الضال أو هذا الزنديق يعني رايح فين بالضبط، ده طريقه معروف. لكن الإشكال يأتي في جماعة يكون نسبتهم للإسلام ثم هم يلبسون على الناس، زي جماعة اللي ينكروا السنة وينكروا يتكلموا في القرآن بهواهم، وهم لما يجوا يتكلموا يتحرقوا أو على الإسلام. والقرآن مش ناقص، القرآن كامل. طبعا هذا ذر الرماد في العيون، هو بيقول لك يعني لما تقول إن النبي جاب حاجة جديدة يبقى القرآن كده ما كانش كامل، القرآن كان ناقص، فيتحامى في هذه الكلام، في هذا الكلام الذي هو حق أريد به باطل، كما قال علي للخوارج لما قالوا له إن الحكم إلا لله فقال كلمة حق أريد بها باطل. الكلام صحيح بس أنتم بتفهموا غلط، مش فاهمين حاجة وبتهرجوا. وأصبحت مثلا يقال لكل من تكلم بكلام صحيح وضعه في غير موضع. فهكذا يعني المقصود بهذا الحديث كما قلنا وقت الفتن دعاة الالتباس. النهاردة بيحصل تلاقي الناس تشتبه عليهم ويقول لك أنا مش مع مين، ما الشيخ ده بيقول كذا وده بيتكلم بالقرآن والسنة وماشي مع ناس وبيقولوا عليه الداعية الإسلامي وبيقولوا المفكر الإسلامي واللي مش عارف إيه الإسلامي وبقى كله يعني بيضع الختم هذا أي واحد يلاقي شغلانة يقول لك المفكر الإسلامي. طب الناس كلها بتفكر يعني وفي حد مسلم ما بيفكرش؟ كل المسلمين بيفكروا الحمد لله بس إيش هذا اللقب الجديد المفكر الإسلامي بيفكر في إيه بالضبط؟ ماشي ما يقول مفكر في إيه ما خد يكون مفكر غلط فهذا اللقب ليس له معنى صراحة يوضع للعاطلين يعني.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. السؤال الثاني قال أحد المتصلين الإمام أحمد رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن قد حكم بكفر من قال بخلق القرآن لكنه لم يكفر الخليفة المعتصم.
صحيح.
فأشكلت هذه
لا هذا ليس مشكلا يعني يعني من أهل العلم يقولون إن ليس كل من ارتكب كفرا كافر يعني ممكن واحد يعمل حاجة كفر ولكن لا يمكن أن نطبق عليه الحكم ونقول هذا كافر ولا يمكن نكفره كمعين إلا بشروط يعني إحنا متفقين نعم مثلا إن 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 القول بخلق القرآن كفر لأن هذا نسبة نقص لله عز وجل ويلزم من ذلك التنقيص ويلزم منه الكفر يعني لكن ممكن واحد يقولها لأنه غرر به اتضحك عليه فهو الرجل مثلا جاء ما عندوش علم وقلد من ظن فيه الصلاح فأخطأ ولو حد قاعد فهمه وأزال عنه اللبس وأقام عليه الحجة الرسالية ساعتها سينكشف عنه الغطاء وسيمشي مع أهل الحق فمش كل واحد بيقول كلام هذا الكلام كفر أو يفعل فعلا من أفعال الكفر يبقى كافر فورا التكفير تكفير المعين دوت احنا نقول هنقول من فعل كذا فهو كافر لكن عشان نقول فلان اللي عمل كده كافر ده باب مغلق ولا يصح أن يكفر المعين إلا بضوابط أولا اللي بيكفر ده الحاكم مش عوام الناس مش أنا وإنت والناس تقول فلان كافر وخلاص لأن الحاكم لا يكفر إلا بعد أن يقيم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها إنه يجيب حد من أهل العلم اللي الرجل ده بيثق فيه ويظن فيه الخير ومتفق عليه يعني مش يجيب له مثلا واحد من أعدائه اللي بتلككونه واخد بالك هو ما بيثقش في فلان ده خالص لو كان مثلا واخد موقف من الشيخ فلان بالذات مش هجيبه له بحيث أغيظه بقى بيه طب انت بتثق في مين مشايخ الفاضل يقول والله الشيخ فلان دوت انا باخد بكلامه طب تعالى يا عم الشيخ فهم الراجل دوت يقعد يفهمه ويقول له الشبهه دي كان كذا ودي اصلها كذا ويقعد يفرع له المسائل ويلزمه بقبول الحق ويبقى الحق كده واضح وليس بين ذلك الرجل وبين الحق شيء ما يعادش فيه لبس فاذا اصر وقال لا والله ساقول بهذا ايضا عندئذ الحاكم بيقول ده كافر لأن العلماء أقاموا عليه الحجة وانتفت الموانع لا هو لا جاهل ولا ملبس عليه ولا كذا ولا كذا وتضحت له الصورة وأصر على الباطل فهذا كافر اللي بكفره الحاكم لكن مجرد وقوع الكفر من شخص معين لا يلزمنا بأن نكفره وده الخطأ اللي وقع فيه بعض اللي وقع فيه الخوارج وأتباعهم من المتطرفين في العصور المتأخرة لأنهم غلمان أحداث الأسنان لا تعلموا علم ولا عندهم فقه ولا حاجة بياخدوا بالشبه ده كفروا علي رضي الله عنه
صحيح
وكفروا معاوية
وطبعا هذا يقدح فقه الإمام أحمد بن حنبل رضي
طبعاً
الله عنه
طبعا الإمام أحمد إمام كبير حتى هو عفوا يعني لما بعد ما بعد ما انتهت الفتنة وجاء رفعها الإمام المتوكل رحمة الله تعالى عليه ناصر السنة رفع أحمد المحنة فقال له يعني أنا عاذرك في فعل آبائي بك اللي بهدلوك دولي من ده أهلي أبويا وعمي وخالي والناس دي فيعني لا تثرب عليهم بقول له يعني معلش سامحهم يعني فقال له أحمد والذي نفسي بيده ما خرجت من دار المعتصم أو دار المأمون اللي هو المعتصم نعم
المعتصم.
يقول والله ما فرقت داره بعد ما ضربوا وبهدلوا يعني قطعوا وحبسوا حبسا طويلا قال والله ما خرجت من داره من الحبس حتى جعلته في حل من كل ما صنع به كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعتصم هذا من بني العباس أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم فشوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب أيضا مع الخلفاء ومع العلماء وإن ظلموا وإن جاروا إن هذا فيه حفظ الأمن العام
صحيح.
يعني أحمد كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة جعلتها لولي الأمر وإن ظلم لأنه إن صالح أصلح الله به الناس وإيه الفائدة نحن نعمل نساء دائما وإشكالية بين المجتمع وبين أولاة الأمر إيه الفائدة من ذلك يعني
صحيح.
ما هو ليس هناك فائدة من وراء ذلك إلا مزيد من سفك الدماء ومزيد من الإشكالات فإذا كان هناك سبيل الإصلاح فهذا الذي ينبغي أن نتبعه الجميع فالمعارضة لذات المعارضة ده غير مرغوب فيه فالمعارضة الهادفة النقد البناء التعاون على البر والتقوى النصيحة بالقدر الذي يأتي بثمرة هذا الذي حس عليه الشر وأحمد كان يفقد هذا جميل لهذا أحمد كان إذا كان بعد ما ضربوه وفعلوا به وفعلوا قالوا له يا أبا عبد الله القوم كفار قال لا قالوا كفرا وليسوا بكفارا اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك وده المنهج الإسلامي الذي ينحي الانتقام للنفس ويضع الموازنة الصحيحة ان انا اه صح انا ممكن اكون ظلمت واتبهدلت وهم يعني ظلموني وسينتقم الله منهم، لكن ده مش مبرر ان انا اعمل فتنه واعمل ثوره واسفك دماء المسلمين بسببي. ده مش معناه كده خالص. ده تعصب للنفس وانتقام للذات. والا ما انت تبقى قاعد بره ما حدش جالك في حاجه وما حدش عاقبك في شيء ولا همك، يقول لك فلان ده بيبهدلوه في المكان الفلاني والناس هناك في اخر الدنيا بيعملوا في الاسلام وانت قاعد نايم وما بتعملش حاجه، اشمعنى لما جت عندك انت بقى الاسلام بقى في خطر؟ يعني ده المنهج اللي هو ايه؟ يبقى قاعد يعني يقول لا القدس بتغتصب يا سيدي ربنا يرفع عنهم، ما فيش هنعمل ايه؟ فصبر جميل. طب ده افغانستان حصل فيها مش عارف ايه، فصبر جميل. البغداد خسروها، فصبر جميل. طب جه حد بس شد ودنه يقول لا الاسلام بقى كده في خطر ولازم بقى ان مش عارف نعمل ايه. طبعا هذا منهج يعني منهج يعني نعم. ضعاف العقول.
طيب ننتقل للسؤال الذي يلي ذلك.
نعم.
هو كان يتكلم عن تسميه الاشياء بغير اسمها. اظن سناتي عليها في مساله
النهارده في مساله شرب الخمر ان شاء الله.
طيب كان يسال اخ اخر يسال عن في صلاه العشاء هل يجوز لنا ان نمسك بالمصحف خلف الامام في صلاه العشاء؟
لا حاجه لذلك، ولم يرد هذا عن احد من اهل العلم. انما اجازوا حمل المصحف مثلا في صلاه النوافل، لأن مثلا في قيام الليل العبرة فيه بكثرة القراءة، وقد يكون الشخص غير حافظ فيحتاج أن يمسك المصحف ليطيل القراءة، لكن في الفرض يكفيه لو قرأ بالفاتحة وصورة صغيرة وآية من القرآن يسيرة يعني، فليس في حاجة أن هو يمسك المصحف وينشغل به عما هو أولى.
لا هو خلف الإمام يقصد.
خلف الإمام لا يفعل، إنما يقف خلف الإمام الحفاظ يلي يعني منكم يقول الأحلام والنهى. يقف الحافظ وراه يرد على الإمام لو الإمام أخطأ في شيء. لكن الإمام لو الإمام ما فيش حد وراه يرد الإمام يقرأ بما تيسر ويخر ركعة. لكن واحد يمسك المصحف ويشغل نفسه صلاة الفرض بما ليس بلازم أصلا، الإمام لو ما قراش أصلا حاجة بعد الفتحة صلاته صحيحة.
طيب
فما الحاجة أن هو يمسك المصحف.
ويجوز في النافلة؟
في النافلة كما قلت ينبغي أن يدي الإمام أولو الأولى
الأحلام. أنا عايز أمسك المصحف لمجرد المتابعة.
ما يجوز، إنما ينبغي أن يسمع ينصت، يستمع وينصت كما أمر الله تعالى، وهذا آية أنزلت في الصلاة. فاستمعوا له وأنصتوا. هذه أنزلت في القراءة في الصلاة، فيجب على المؤمن أن يستمع ويتخشع ويتدبر. لكن لو أمسك المصحف سينشغل بتقليب الصفحات والنظر فوق وتحت، وسيشغله نظره عن سماعه، وهذا كله غير مرغوب فيه أصلا في الصلاة.
مشغلات الصلاة
يعني هذا يفعله عندما أرجع للبيت، أجلس مع أهلي وأولادي وأقرأ في المصحف ما شاء.
طيب كان في أخ متصل من ليبيا يقول إن هو بيبحث يعني بيرتب ترتيبات إقامة هناك، وطلب منه دفع مبلغ يعني زي ما تقول كده إيه تحت الترابيزة.
نعم.
علشان يتمم إجراءات الإقامة.
نعم. هذا المبلغ إن كان سيدفعه لأخذ حق الله لو هو يستحق الإقامة والأمر ليس فيه أي مخالفة منه أصلا، يعني هو الشروط تنطبق عليه وهو يصلح أن يأخذ الإقامة، لكن بعض الموظفين يتعسف حتى يرتشي وهو مضطر لهذه الإقامة، فيجوز له أن يدفع الإثم على الآخر
على أساس
وليس عليه إثم.
الدرج مفتوح
يعني هو الراجل مثلا أنا راجل شروطي كاملة فأنا متوافق عليه الشروط وأصلح لأخذ الجنسية أو أخذ الإقامة
أنا.
لكن الموظف يتعنت معي لأجل أن أدفع له شيئا، ولو لم أدفع له لن يتم لي عملي قط وسيوقع بي ضررا كبيرا، وأنا لا أتحمل هذا الضرر لضيق وقت أو اختلاف ظروف، فيجوز له عندئذ أن يدفع من أجل.
لكن لابد أن تكون الصورة هكذا لأن أحيانا يأخذ بعض الناس مثل هذا الكلام ويعني يضعونه في غير موضعه.
فأي حاجة مقدم يعني.
بيدفع
لا طبعا
بيدفع حتى قبل ما يطلب منه.
طيب هذا لا يجوز إطلاقا يعني
أنا بس حبيت أنبه يعني.
أحسن الله إليك. هذا لا يجوز إطلاقا. الأصل في هذا أنها رشوة، والراشي والمرتشي ملعونان. لكنما خفف هنا عن الراشي لأنه مضطر ومش عايز يدفع وأمره هيقف وهو له حق في هذا. فخرج عن كونه راشيا. لكن لو أن شخص ما يستحقش الإقامة، الشروط مش منطبقة عليه أصلا، عنده مخالفات وعايز يدفع عشان يتعامى عن هذه المخالفات، فهذا وهذا راشي ولا يجوز له ذلك. ينبغي أن يسلك الطريق الصحيح ويلتزم. نعم. الله أعلم.
يعني كان أحد المتصلين ذكر أن أحد مقدمي البرامج الذي يقدم برامج دينية ولكن فيها في المقدمة والنهاية موسيقى، أن في قنوات أخرى وصفت هذا أنه يقدم الإسلام في وعاء نجس، فكان يريد تعليق فضيلتك على هذه العبارة.
والله عبارته لها وجه، وإن كان يعني الإمام الشافعي كان يقول يعني أكسو ألفاظك، كان يقول أكسو ألفاظك، ولهذا كان قل ما يتكلم في أحد حتى لو كان مخالفا بكلام غليظ. الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه أيضا حتى يعني في التاريخ الكبير وكتبه ما كان يتكلم حتى في بعض الضعاف يعني إلا بكلام راق جدا، فيقول في من يعني هو ضائع يقول فيه نظر، وهذه عند البخاري معناه أنه هو ساقط الاحتجاج به، لا يقبل أصلا
مجرد كلمة فيه نظر،
فيه نظر بس.
معناها عند البخاري
يقول سكتوا عنه يعني إذا كده خلصنا منه، ده ما عادش حد يتكلم، ده غسلوا أيديهم منه ساقط يعني. فلا شك أن أحيانا يكون الكلام حق والعبارة قد تكون لها وجه من الناحية الصحيحة، أن الحرام الحرام هذا فيه يعني ضرب من عدم الطهارة المعنوية.
المعنوية
مش كما خلص على أنه يكون نجس. وصفهم بالنجاسة المعنوية وإن كانوا أطهارا أو يعني أو كانوا طاهري الجثث يعني. فالعبارة قد يكون لها معنى من الصحة، قد يكون لها ذلك، لكن الأولى بالداعية أن يحسن لفظه ما استطاع رغبة في أن يصل الحق للخصم فيستجيب. يعني المقصود من الرد عموما هو استدلاب الحق، المناظرة أو الردود عموما القصد منها عند الشخص المعتدل أنه أنا عايز اللي معاه دوت بيعمل هذا فين، عايز يجيب رأس القوم يرجعه للصواب ويهدي هؤلاء الذين ضلوا به. فإن خست عبارته حتى تخرج عن الحد وأصبحت منفرة فقد الأمرين معا، لا يسمعوا الراجل اللي هو صاحب الخلاف الإشكال دوت مش هيقبل الكلام، ولا أتباعه سيقبلون هذا الكلام فيه، وعندنا خسرنا الهدف الذي من أجله نتكلم. فينبغي على المرء أن يوصل الحق ما استطاع، لكن بعبارة يعني أقرب ما تكون للقبول، وألا يعني وأن يراعي مشاعر المخالفين ما استطاع إلى ذلك سبيلا إذا كان الأمر يسع ذلك.
نعم. الله أعلم. جزاك الله خير شيخ حبيب. ونبدأ الآن في محتوى الحلقات وهي أشراط الساعة الصغرى، ونبدأ اليوم بالشرط الجديد الذي سنتحدث عنه وهو كثرة شرب الخمر واستحلاله.
طبعا يعني هذا الشرط لا يخفى على أحد، وللأسف يعني كثير من ديار المسلمين ابتليت بهذا الإشكال، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الذي في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وذكر أن من أشراط الساعة أن يشرب الخمر، وجاء في عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمر بن الصامت ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه، ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وده حصل بالضبط، وده حصل لأسباب إيش؟ تزيين المعصية، إن بعض الناس يعني ببقى لسه عنده كده جزء يعني من الحياة النفس
يعني.
والحاجة من الناس وقال بتكسف يعني. فبدل ما يقول بشرب خمرة تقيلة أو ده الخمرة اللي قال في جات فيها الأحاديث وجات فيها الآيات واللي ربنا حرمها والموضوع واضح قوي، فهم هو إيه يروح مغير العبارة ويقول لك ده مشروبات روحية، ده بشرب كحوليات، ده بيشرب مش عارف شامبانيا، بيشرب ويسكي، واخد بالك، وهي كلها في الاخر خمره. زي بالظبط لما كنا بنتكلم عن الراجل ده اللي حكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته، فيقول لك فلان ده حكمت المحكمه بالتفريق بينه وبين مراته، يعني ايه؟ يعني حكم عليه بالرده، يعني المحكمه كفرته، بس عشان الجماعه قال يعني يبعدوها عن موضوع الدين والخلاف في الاسلام وان ده مش تطبيق للشريعه ولا حاجه، دي مساله فكريه وان ده قضاء اداري، يقول لك حكموا بالتفريق بينه وبين مراته، يعني بفرقوا بينهم ليه؟ يعني خايفين يعديها مثلا عنده حاجه جرب ولا حاجه؟ لا، بفرقوا بينه وبين زوجته لانه ثبت انه مرتد كافر، فالمحكمه بتحكم، وده التكفير الصحيح اهو، التكفير اللي بنحكي عنه، اللي يحصل يكون كده، ان المحكمه استجمعت الاقوال والاراء وسمعت الشهود والبتاع، وثبت عند المحكمه وعند القاضي ان المتكلم هذا كافر مع سبق الاصرار والترصد، فبيحكم عليه بالكفر والردة، وفرقوا بينه وبين مراته، فيوم يسيبه ده كله ويقول لك ده فرقوا بينه وبين زوجته، يعني مجرمين فرقوا بين الحبايب، يعني خد بالك العزال دول. طبعا هذا كلام يراد به تخفيف المشكلة، لكن موضوع كبير، ده كفر وردة. كذلك الخمر، يقول لك ده كحوليات، محل بيه كحوليات يعني خمور، والخمور هذه جاء النص بتحريمها ولا يخفى هذا إلا على جاهل، وكثر في الناس من يستحلها، والاستحلال هذا كما فسره إما أن يكون بكثرة الشرب، إن هو يعني عمال يشرب وكأنها حلال، كأنه بيشرب مثلا كده لبن، يعني شاي بلبن ما فرق معاه، ليه النهار بيشرب خمرة، كأن موضوع حلال يعني ما فيش إشكال خالص. أو المقصود بالاستحلال اعتقاده الحل، إن هو مش مصدق إن هي حرام، أخبر حضرتك
مش مصدق إن هي مثلا الموصوفة في الأحاديث،
لا مش دي أكيد، تانية تعيشهم بقى تعيش أيام زمان اللي هي كانت بقى في القوارير واللي مش عارف فيه والحاجات اللي بيسمعوها في الأفلام العربية اللي بيعملوها لهم دي، لكن دي طبعا حاجات يعني حاجات
شيك ومستوردة،
طبعا أخد بالك ما تجيش إن هي بتاعت الجماعة العرب القدام. فالخمر هذه محرمة بالإجماع، والقضية الذي يجعلها من علامات الساعة كثرة شربها واستحلالها، وهذا حدث في هذا الزمان ولا زال يعني يزداد يوما بعد يوم، والله تعالى المستعان. يعني نتمنى أن نسمع في الوقت القريب كما نسمع أن هناك يعني حملات للحد مثلا من التطرف، وحملات لمنع الختان، وحملات لمنع النقاب، وحملات لمنع مش عارف لتوحيد الأذان، والحاجات دي كلها حاجات تحتمل، يعني مش محتاجة الضجة دي كلها. يريد نسمع مرة كده عن حملة تقودها بعض المؤسسات الدينية الرسمية لمنع الخمور، ويبقى التركيز في الخطب والدروس على هذه وينفق عليها الأموال، وعندنا الجميع سيشارك في هذا، وهذا الأمر هذا أمر خدمة للمجتمع وخدمة للشريعة وخدمة للبلد وخدمة للوطن وخدمة لكل شيء، فما أغفلهم عن هذا؟ ليه مشغولين عن الحاجات دي؟ مثلا حملة للقضاء على التدخين، حملة للقضاء على المخدرات، فده أمر ينبغي أن نتكاتف فيه الجهود ويضع الجميع أيديهم في أيدي بعض، وعندنا نتجد في هذا الأمر مثار للخلاف، الكل كبيرا وصغيرا سيساهم وسيدعم هذه الحملات المباركة التي فيها خير الوطن وخير البلاد والعباد.
نعم
أخبر حضرتك. فلكن ترك هذا الباب والانشغال بمسائل أخرى، المسألة تعد أن تكون فيها يعني مباحة أو غير مباحة، هذا من الانشغال بما بخلاف الأهم
صحيح.
ومن إثارة الفتن، نسأل الله تعالى أن يسلم بديارنا من الفتن.
في سؤال يعني أنا أرى مرتبطة من مسألة الخمر
وإن
كان ممكن بعض المشاهدين يزعلوا مني دلوقتي. التدخين يا شيخنا، هناك العديد من يعني المتصدرين للفتوى انهم يتكلمون في المساله انه ليس هناك نص في تحريم التدخين، فيجعلونه ايه كالمكروه.
جيد.
فيعني بيخففوا الامور كده على الرجل الذي يفعل هذا او حتى المراه، وهي للاسف من العادات اللي انتشرت حتى بين النساء الان. تدخين السجائر وتدخين الشيشه ايضا. كيف ترى ذلك؟
طبعا لا شك يعني لا يختلف الثاني ان التدخين من زي الخمر. يعني المحرمات درجات، في كبائر وفي صغائر وفي حاجات درجات. الدخان حرام صحيح، وما بنقولش ان الدخان خمرة، الدخان حاجة غير الخمرة لكنه حرام ايضا، مش لازم يبقى كل حاجة محرمة تبقى خمرة يعني. لكن اللي بقول لك عايز نص دوت، يعني هو مش هنقول له نص ولا حاجة، نتكلم معاه بالعقل والمنطق. الشركة التي تنتج السجائر هذه تكتب على غلاف السجائر، كان اول بكتبوا الدخان سبب رئيس السرطان وامراض الرئة والقلب، بعدين الجماعة منظمة الصحة ما رضيش هذا كلام، كان ده كلام في تلبيس مش واضح، فبقوا يكتبوا على العلبة كده من بره التدخين سبب رئيس
للوفاة،
ويجيبوا واحد شكله كده ايه خلاص بطلع في الروح عطونه على العلبة. فهل سمعتم عن شخص مثلا ينتج لبن ويكتب على ازازة من بره مثلا يكتب صالح مدة 6 شهور او طازج او حليب كامل الدسم يكتب عليه حليب مسمم وناس تشتريه برضه؟ يبقى الناس دي اما واحد ما هو اما راجل مجنون او هو مجانين. يعني ما لو احنا لقينا كده مثلا شركه من الشركات المشهوره في صناعه الالبان او العصائر، وراحت كده عامله ملصق على كل لبن بتاع رمضان تحذير كده على العلبه من بره، هذا اللبن مسمم ويسبب الوفاه، في حد يرضى يشتريه؟ لو واحد دخل شال بقى اللي شال له 20 علبه قال لك للظروف وخدهم خزنهم عنده، ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى راجل مجنون معتوه. يعني انت بتاخد بتشيل ايه دوت؟ ده الشركه اللي عاملاه بتقول لك ده بايظ، مش بيقول لك والله احنا حاجتنا كويسه ودي افتراءات وزاره الصحه والحاجات بيضحكوا عليكم يا جماعه، والدخان ده اللي بيشربه بيطول وبيتخن وبيبقى صحته زي البومب ومش عارف ايه وبيعيش 200 سنه قدام اطلاقا، ده الشركه بتقول لك ده هيموتك وخد اهو وتقول له حد وتشيل. يعني انت مستني اكتر من كده؟ هذه يعني شهر شاهد من اهلها، ده اللي بيصنع بيقول لك كده. فالامر مش محتاج، مش كل حكم، مش كل حرام عايز نص. يعني ولا اين
محرم عليه من
خبيث؟ يعني معذره يعني مش عايز نص بعينه، في نصوص عامه تندرج تحتها مسائل استثمار. مين اللي بيفتي المدخنين؟ للاسف هذا كلام اللي بيقول واحد مدخن واحد هواه في السيجاره، فيقول لك احنا عايزين نص في القران يقول الدخان حرام. طب القران مش نازل بمزاجك انت؟ يعني القران ده نزل يخاطب اهل الفهم واهل العلم ويخاطب المؤمنين اللي بيسمعوا ويسلموا لله عز وجل. ربنا قال في كتاب سيدنا صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان ده يتحط فين؟ في الطيبات يعني؟
طبعا لا،
ولا في الخبائث؟ في الخبائث بإجماع، حتى بشهادة الشركة المصنعة نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحرم هذا، وما فيش نص عن المخدرات في القرآن برضه، ما جاش نص يحرم الحشيش ولا نص يحرم الأفيون ولا يحرم الهيروين، فتبقى دي حلال لغاية ما يجي النص. مش ان القضيه اللي بتكلم هذا سطحي جدا، ادله الاحكام مش الكتاب والسنه فقط
صحيح.
ادله الاحكام الكتاب والسنه والاجماع والقياس، في حاجه اسمها اجماع وحاجه اسمها قياس، ودي كلها متفق عليها، في 54 دليل اخر يحكم بها يعني في الحكم على الاشياء الشرعيه، 54 دليل غير الاربعه اللي قلتهم دول فيهم خلاف العلماء، استصحاب الأصل والاستحسان والمصالح المرسلة وقول مش عارف إيه وكلام يعني يطول طويل ذو يعرفه أهل الأصول. فمن العبث أن يجي واحد أصلا مش عارف يقرأ الفاتحة ويقول لك أنا عايز نص. أنت بتفهم في النصوص حضرتك؟ يقول لك هات لي آية تقول إن الدخان حرام. لو قلت لي النهاردة آية أو حديث عن النبي يقول السجاير كده باللفظ السجاير حرام، حسيب السجاير يا عم، ما تسيبهاش، أنت هسيبها لينا؟ انت سيبها لنفسك يعني، واخد بالك؟ فمن نكث فانما ينكث على نفسه. والداعيه هذا اللي تعبه ايه؟ تعبه اللي تعبه خايف عليك، ما هو بيشربش ومش معاد شركه الدخان ولا حاجه. يعني احنا مش اعداء لشركات الدخان، مش بينا بينهم اي مصالح ولا مضار، لكن إحنا كل اللي يهمنا مصلحة هذا العبد المسلم وخوفنا على مصلحة ده اللي تعبنا وحرقنا يعني. مش لحنا ناخد حاجة من شركات الدخان أو لما يخسروا إحنا هناخد مثلا حاجة من شركات اللبن اللي هم حيشربوا لمكان السجائر اللبن يعني آه. فالأمر يعني ينبغي أن يكون الشخص إن لم يكن على الأقل عالما بدنا يكون عاقل
نعم.
عاقل على الأقل يعني نعم. والله
طيب شيخنا الحبيب الشرط الذي يلي ذلك اللي هو زخرفة المساجد
نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة نعم. هذه المساجد
صحيح
نعم.
هذا الأمر مما عم في هذه الأزمان وقبله بأزمان وكثرة نعم. جدا حتى يعني لم يكد يخلو منه مسجد قط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية للنسائي أيضا عن من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم الساعة يتباهى الناس في المساجد بنفس العبارة يعني قال البخاري قال أنس يشرح هذه العبارة يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وبس بتمنظروا بالمساجد. فالتباهي بها العناية بزخرفتها قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ده اللي بيحصل بالضبط. هو كل هم اللي عايز يبني مسجد إلا من رحم ربي. هناك ناس نواياهم صلى لكن كثير من الناس هو هم إن هو المسجد بتاعه يبقى حلو المسجد بتاعه هو يبقى حلو والمساجد لله. فهو مش فارقة معاه مين اللي هيصلي بالناس مين اللي هيخطب الجمعة هنا مين اللي هيتألف المسجد. دي كلها أمور بسيطة ما بيصرفش عليها حاجة يعني حتى لو ما بيحاولش ينفق على ذلك شيئا لأن الموضوع ده ما يعنيهوش. اللي يعنيه نوع الرخام اللي هيتحط في الحيطان إيه والنجفة هتيجي كم متر في كم متر. يعني في نجف في بعض مساجد تمنها 4 مليون يعني هذا طبعا هذا سفه ينبغي أن يحجر على فاعله. يقول لك والله ده من باب تعظيم المسجد. صح تعظيمه بذكر الله تعالى مش تعظيمه بالنجف ولا بالحيطان. النجف ب4 مليون وناس شقة تاكل اللي بيصلوا في المسجد دول ما فيش كام واحد مثلا 100 واحد 200 واحد بيجوا ما بيجوش كمان يصلوا واخد بالك وبيجوا يصلوا بيجروا حد بيقعد مثلا عشان ينور النجف ويتفرج عليه.
هم اصلا مش منوروا النجف الا في
يعني مش خالص فاهم على منظر يعني خد بالك. فهذه فشخره وتباهي وهذا يدل على ان الناس انشغلوا بغير الاولى فيما هو اهم من هذا. لو انفق هذا المال على تربيه نشئ مسلم يعمر هذه المساجد لكان في ميزان فاعله. لكن تجد النهارده للاسف تلاقي ممكن الشارع فيه 50 مسجد صغير. يا جماعه طب ما نلم من بعض نعمل مسجد كبير. لا هو عايز المسجد بتاع فلان مسجد الحاج فلان كتب عليه مسجد الحاج فلان اسسه المرحوم فلان الفلاني سنه مش عارف كام ويكتب تحتيه الايه والمساجد لله. طب كاتب اسمك ليه فوق يعني هو يكتب اسمه فوق مسجد الحاج فلان وتحتيه وان المساجد لله. ما بلان لما تقعد ساكت مش اسمك ده خالص كاتبه ليه انت يعني على المسجد ما دي فشخره برضه خد بالك. فهو كثره هذه المساجد والزوايا الصغيره ضيع الفائده من كثره المساجد. يعني المقصود من المساجد هذه جمع الناس اسمه جامع. المسجد هذا اسمه مسجد الجامع يجمع الخلق في الصلوات ويتلاقى الناس ويتعارف القريب والبعيد واحد الشيء من الألفة بين المسلمين بكثرة العمارة والذهاب والإياب يتعرفون على بعض في المساجد. لكن لما كل واحد يبني مسجد تحت بيته عشان هو ما يمشيش بعيد ينزل يصلي تحت في البدروم ويطلع تاني واخد بالك ويكثر هذا جدا دي فرقة. أي أين 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 الجامع عندئذ؟ ما كده ما حد هو أشوف أهله وعياله فقط وقريبه جماعة اللي ساكنين جنبه اللي هو يعرفهم من غير الجامع أصلا. فلا شك أن أمر عايز إعادة نظر يعني عايزين نرشد هذه الطاعة دي طاعة عظيمة. لا شك أن فضل بناء المساجد عظيم جدا
تمام
حضرتك لكن يحتاج إلى شيء من الترشيد أن يبني المسجد وقصده من بنائه كما قال عمر لما جاء يجدد المسجد النبوي قال للصحابة قال لهم قال أكن الناس من المطر ولا تحمر ولا تصفر فتفسن الناس
ما تزوقش
الناس دي جاية تصلي مش جاية تتفرج على على الحاجات اللي يفطل عمالي في المسجد بالذهب وعمل لي هنا يافطة تحفة فنية وهنا تحفة مش عارف تركية وهنا تحفة مملوكية وعمل لي منبر مكلف قد كده وعمل فيه 50,000 لون والإمام هيقف يصلي ولا عينيها المنبر ده هياخد عينيه نفسه لما كان يصلي كانوا معلقين له كده ستر فيه تصوير ملون كده أحمر وأخضر وحاجات من دي فنزع وكان يعرض له في صلاتي يقول لا تزال يزال صوره تعرض لي في صلاتي وانا بوقف صلاه لهم الواحد لما يبص لحاجه ملونه ويغمض عينيه بيقعد يشوف كده حاجات الوان اللي هي موضع النظر يعني طبع اثر النظر وده يشغل القلب. كثره النظر وكثره الالوان والمشتتات البصريه الضوضاء هذه البصريه تشتت القلب والواحد في صلاه عايز ربنا بيقول له ويامره صلى الله عليه وسلم بالنظر محل السجود عايز يبص على الارض. الارض المفروض تبقى عليها سجاده كده ما فيهاش اي رسومات النهارده تلاقي السجاده عليه ورد وحاجات اللي بيصلي طب يبص فين يعني ما خد بالك الحيطان مزخرفه وعليها كل الوان الطيف والإبلة برضو ما شاء الله تحفة فنية والسجاد عليه رسومات مش عارف إيراني وداخل في مملوكي وحاجات، يبقى الواحد مش عارف يبص فين فعلا. يا جماعة ماشي، اللي عايز يهتم بالرسم والفن والحاجات دي حاجات حلوة قوي، اعملوها من بره. لو انتم مصرين قوي ومش قادرين تستحملوا تبعدوا عن الفن، خلوا الجامع من بره عليه الحاجات دي من بره بس، ومن جوه خلوه سادة، عملوا لون واحد فقط، والسجاد خلوه برضو ما أمكن يكون سجاد صافي سادة يعني مش عليه أي رسومات، وحتى أفخم سجاد حتى المتر بمليون جنيه. بلما انت مصر بقى تبقى راجل عامل مسجد فخم قوي بحيث ينسب لك، لك أجر إن شاء الله بهذا، بس ما يكونش هذا الأجر اللي بتعمله صادا عن سبيل الله، مش يخش يصلي يقعد يتفرج على السجاد ويعجبه نوع السجاد وشكل الحيطان وما يصليش،
صحيح
يطلع من غير الصلاه، يبقى انت ضيعت عليه الصلاه، هو جاي من اجلها وطلعت مبسوط قوي منك ويقول لك الله صح الراجل ده ذوقه حلو قوي في الرخام وذوقه حلو قوي في النجف والحاجات دي اللي شكلها جميل جابها منين
والديكورات،
يقعد بقى يفكر عشان يعمل زيها في بيتهم. يعني هذا خروج عن المقصود. احنا ماشي نبني المساجد مزخرفها بالمتاح بما لا يشغل الناس، لكن لا نتباهى في هذا الواقع الان التباهي الشديد. وقد جاء في الاثر عن أبي الدرداء أن هذا من علامات هلاك الناس، قال إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، هتضيعوا لأنكم كده دليل أنكم تشغلتوا بتفكروا غلط، ماشيين في السكة ماشيين بالمقلوب، المسجد للصلاة والحاجات دي خلوها في المتاحف وخلوها في المعارض الصور بتاعتكم، لكن المسجد ده ما ينفعش يتلهى فيه الناس بهذه الأمور وينفق عليه ما الناس أولى به. طبعا للأسف مما تفعله تقع في بعض الجمعيات الخيرية القائمة على المساجد، وهذا مال الله سيسألون عنه سؤالا شديدا يوم القيامة، يلموا من الناس الصدقات يلموا منهم الزكوات ويروحوا يغيروا لخام المسجد ب 300 ألف جنيه على حساب مين دوت؟ يقول لك عشان المسجد، يا أخي المسجد خليه بالحصير، المسجد ده خليه بالطوب اللبن، هذا المال مال الله جاء به للفقراء والمساكين مش جاي لرخام المسجد عشان تتباهوا بالمسجد ويقولوا والله هذه الإدارة إدارة شيك قوي وبتفكر كويس وبتعمل مسجد فخم عشان ناس الجماعة الشيك يصلوا في مسجد الشيك، عنهم يصلوا هنا يصلوا في بيتهم، لكن لا تضيع أموال المسلمين اللي مش عاجب المسجد يصلي في بيتهم أو يصلي في مسجد آخر، لكن المسجد لا ينبغي ينفق عليه أموال الزكوات بهذه الصورة اللي تحدث. يقول لك يعني من العجب من الواحد رأى هذا كثيرا، الناس سايبين زكواتهم في أيدي أمينة فتنفق على الفشخرة على المسجد والبناء المآذن الطويلة جدا بدون فائدة، إيش الفائدة من المدن الطويلة أو دي؟ والله ده مثلا لو في يعني بعض الأحيان كما قلنا في حاجات خاصة ممكن مثلا ما كان فيه مثلا دور من عبادة لغير المسلمين فعشان ما ترتفعش مآذنهم أو صلبانهم على المآذن ممكن ساعتها يباح نحن نرفع
ده
أمر بالضبط خاص، لكن واحد عامل مسجد في حته ما فيهاش حد غيره خالص يروح صرف على مدنة 3-4 مليون ولا 2 مليون على المدنة، من ليه هتعمل في الصلاة يعني؟ هو بيطلع عليها المؤذن ده بيأذن من تحت في الميكروفون وما عادش هيأذن خلاص ريحوهم الأذان عاد يأذنوا بالريموت كنترول، كان بيقولوا هيشتغل في الله أعلم ربنا يصرفهم عن ذلك يعني.
يعني
إن هذا طبعا هذا يعني تضيع لشعائر الإسلام بغير معنى في خورة التوقيت يعني راجل طيب. خذنا الكلام له زيول يعني.
بارك الله فيك شيخنا حبيب. كنت عايز أسأل في النقطة دي، يعني ربما يسمعنا أحد فيتحمس ويروح يعمل مشكلة ويصر عايز يزيل الزخرفة من المسجد.
لا يعني شوف الإنكار يعني المنكر
أيوة.
يعني شك إن هذه الزخرفة في المساجد منكر جاء النهي عنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام الفقهاء جميعا يعني الإمام المناوي يقول فزخرفة المساجد والمصاحف منهي عنها لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى، والذي عليه الشافعية هذا الإمام الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا وبغيرهما مكروه. ده العلماء بيقولوا كده لأن هذه دور عبادة، والعبادة عندنا ما عايزة خشوع وعايزة تدبر وعايزة قلب نظيف قلب خالي من المشاغل، مش هخش أشغله في الهيصة اللي فيها دي خبر حضرتك، لكن ده لو حصل بقى بالفعل ولقينا مسجد بقى مزخرف بالصورة دي ما ينفعش إنكار المنكر يأتي بمنكر أكبر منه، ما يجيش واحد متحمس يقول لك الله أنا أخش أهد الرخام ده كله وأكسر المنبر وأكسر البتاع، هذا طبعا هذه جهالة ولا ينبغي أن يفعلها عاقل، لأن من شرط إنكار المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه، لو عمل كده الناس هتفيك عليه، الناس مش واخدة بالها أو متصورة أو بعضهم بحسن النية، بعض الناس بيعمل الحاجات دي بحسن النية جدا
صحيح.
متصور هو يعني بيعظم الإسلام فليظل نيته حسنة، لكن عمله ده غير منضبط بالشرع، نقول له لا خد بالك اعمل عمل كمل الله يفتح عليك وزد في تعظيم المسجد بس بصورة أخرى مش بالصورة دي، والحاجات دي حطها في حاجة تانية واعمل أماكن أخرى لهذه الزينة فنوجهه يعني، ولو أمكن إحنا شوية بقى نغير يعني يجي مثلا وقت التجديد السنة ولا التجديد ما يجي نجدد مثلا الدهان يقول له معلش بهذه المرة خليه سادة السجادة لو ينفع يتغير ونقدر نغيره من غير ما يبقى فيه هذا إهدار لمال المسلمين السجاد اللي جاي يجي لنا سلام، يجيش بقى عليه الورد والجناين اللي عليه اللي هو الحاجات العصافير والطواويش والحاجات ديت. فنبدا بقى نسعى في الاصلاح شيئا فشيئا اذا امكن الحال بما يسع لا بما يضر. مش عايزين نكسر حاجه، مش عايزين نهدر مالا من اموال المسلمين، مش عايزين ايضا نتهم الناس في نواياهم. مش معنى كده ان الراجل ده راجل مش كويس، الراجل قد يكون مش فاهم اصلا. فقلنا يعني نرفق بالخلق ونطيع الحق سبحانه وتعالى ونغير المنكر الى معروف بالمستطاع دون ان ياتي ذلك بضرر ودون ان يصنع فتنا بين الناس،
وننصح بالحكمه والموعظه الحسنه.
طبعا هذا اصل الامر كله.
نعم شيخنا الحبيب، الشرط الذي يلي ذلك، لكن احب ان انوه المشاهدين قبل ان نبدا فيه، واننا نبدا الان في تلقي اتصالاتكم الهاتفيه على الهواء مباشره للتواصل مع البرنامج ومع فضيله الشيخ الدكتور مازن السرساوي. شيخنا الحبيب، الشرط الذي يلي ذلك التطاول في البنيان.
نعم،
وربما له علاقه برضه في التباهي.
صحيح، هو قريب. يعني هي كلها حاجات تدل على مسلك واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في الحديث الصحيح قال فأخبرني عن الساعة، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني بقول له علم علمك، معرفش عن الساعة عن ميعادها شيئا، ولكن سأخبرك عن أشراطها. وذكر منها قال إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. وفي رواية المسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالمين دولي؟ قال العرب. ليه؟ لأن العرب كانت أمة في ذيل الأمم، ما كانش حد يعرفهم، ما كانش حد يعمل لهم حساب. العرب ما كانوش على الخريطة السياسية للعالم. كان فيه الروم وكان فيه الفرس وكان فيه يعني أتباعهم من الحيرة والغساسنة والحاجات دية، والعرب كانوا ناسيا منسيا، ما كانش لهم عند أحد قيمة، كانوا جماعة قبائل حد يجيبهم وحد يوديهم، همش قيمة قوي يعني. حتى جاء الإسلام فجعل لهم قيمة وفتح عليهم الدنيا وجعل لهم ذكرا واسما وملكهم الأرض كلها. فبعد ما كانوا أحدهم يعني كما جاء فعلا يأكل الجعلان و ولا يجد شيئا يبيت فيه، يعني يبيت في العراء، صاروا ملوك الدنيا وصار عندهم القصور البازخات والترف الشديد. فالإسلام عايز يقول، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول للناس لا ينبغي أن تشغلكم الدنيا عن الآخرة. هذا الدين ما قام إلا بتهميش الدنيا شيئا ما، يعني مش تضييعها لكن جعلها في المرحلة التالية للآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب دوت متصور ان واحد غريب، واحد جاي قاعد في مصر يومين هيروح يبني عماره، يروح يشتري ارض ويبدا يبني عماره تاخد لها 6 شهور مباني وهو ماشي بعد بكره طبعا. او عابر سبيل، واحد معدي نازل ترانزيت مثلا في مصر، يروح يتصل يشتري له مثلا عمارتين ولا حاجه في مصر، هو مش جاي هنا تاني، ده هو معدي مش هيرجع تاني خالص هنا. فيقول لا، ده مش المقصود، انتوا خدوا من الدنيا ما جاء منها سهلا ميسورا بلا نكد وبلا تشرف له وبلا تقاتل عليه، فاستعينوا به على طاعه الله ولا يشغلنكم ما يبقاش همكم الدنيا. تطاول في البنيان، ان فلان ده بنى بيت 4 ادوار انا هبني 10 ادوار، هذا عمل ناطحه سحب اصنع ناطحه اكثر منه، هذا عمل ديكورات المليون هعمل ديكورات المليون جنيه ب 2 مليون. ويبدا الناس الان بقى ينظروا على ايه، تصاميم البيوت. انت يعني لا يخفى عليكم ما نراه الان من اسعار مهوله لهذه الاشياء. يقول لك والله اصل هذه التحفه الفنيه ديت الفازه دي ثمنها مش عارف نص مليون دولار. ليه يعني؟ أصلا كانت مش عارف عندي قصر من الفلان. يا أخي إيش فادتها يعني هذه؟ يعني خذ لك طبعا يجي واحد بقى تاني تبدأ ماشي ده أنا أقول والله ده مغرم والراجل مجنون تحف ومش فارقة معاه وبيطلع الزكاة وما غلطش يعني، أو هو مغرم بالحاجات دي بيموت فيه. واحد تاني ملوش في التحف خالص، ما بيفهمش يعني تحفة أصلا، لكن لما شاف ده جايب التحفة من نص مليون دي قال لك طب أنا أحسن مني أجيب من واحدة بخمسة مليون. يعني طب هذه سفاهة، وهذا تطاول في البنيان بغير داعي. فالناس تتطاول وتتايم، بغنى تتسبقوا في القرب من الله عز وجل. يعني يقولون ما نزعك الدنيا فألقها في عنق، يقول له يا عم اسمع، واحد قال لك أنا أسابقك في الدنيا، أنت هتشتري عربية جيب عربية أحسن من عربيتك، هتجيب بيتك جيب بيت أحسن من بيتك، هتعمل هعمل أحسن منك، قول له يا عم رايح دماغك، أنت كسبان. أنا مش في السباق، أنا خارج السباق، أنا خلاص هركن على جنب وأنت كامل بقى السكة لوحدك. لكن في أمر الآخرة أنا سأقوم الليل بعشر أجزاء، سأقوم بخمسة عشر جزءا. تنافسوا في هذا، لكن ما تنافسوا في ذلك، بالعكس رضوا بالدنية في دينهم. بيروح قبل ما يروح يصلي للتراويح يشوف المسجد الهون اللي بيصلي بربع آية مش بآية، الرجل يقول طه الله أكبر.
ده كويس،
يوم يخلص روح كلها ثلاث أربع دقايق، يعني كأنه العشاء أسرع شوية. لو بيصلي العشاء في الأيام العادية حيقعد، لأنه في العشاء بيأذن العشاء ويقعد تلت ساعة يستنى الإقامة، وصلي بقى العشاء براحته، ما فيش غير العشاء أربع ركعات وخلاص. فتلاقيه ممكن يقعد في العشاء في اليوم العادي من مثلا من 8 وربع
لتسعة إلا ربع نص ساعة في المسجد في التراويح يغش يصلي العشاء وقبل ما يخلص آخر كلمة في الأذان يكون بيقيم عشان عندنا تراويح مش فاضيين ويروح مصلي العشاء بإيه بيقول والله واحد وكل عزب الناس والتراويح بقى يروح واخد له مثلا كده والشمس وضحاها يقفل بها التراويح كلها حلو فتلاقيه خلص روح كلها في عشر دقائق فطبعا يعني هذا وتنافسوا في هذا يقول لك لا راجل الشيخ ده ما شاء الله الشيخ ده راجل ما احنا مش فاضيين مش فاضيين نصلي تراويح من جزء دين انت وراك ايه هو يعني يسال نفسه اللي بيقول لك مش فاضي ده ويصلي تراويح عايز مثلا بنص جزء بفصله في نص جزء ونص جزء يكون بسرعه مش يكون بقى الشيخ بقى قاعد بقى مروق بقى وجاي يغني بقى علينا بقى ويقعد بقى يقرا الايه في نص ساعه يا اخي انت وراك ايه في البيت يعني انت هتروح تعمل ايه
وراهم الدراما في رمضان
طبعا يروح عشان بقى يستلموا شياطين الانس يضيعوا له الصيام كله يقعد بقى يسمع فيلم واثنين ومسلسل واثنين وثلاثه ولا يستكثر وقته على هذا يقعد بقى كده ويظبط القعده ويجيب بقى اللب والمحمصات ويقعد بقى من بعد اللي من الساعه 9 الى اذان الفجر ثم ينام كالجيفه بعد الفجر لا يذكرون الله الا قليلا ويدعي ان هو يصحى المغرب ويقال ده صايم يعني اي صيام من هذا فالتسابق يكون في هذا يعني السلف كانوا يتسابقون في هذا تسابقا عجيبا جدا فكان بعضهم يختم مثلا في اليوم ختمات
نعم
خد بال حضرتك لكن للاسف الان الناس تحولت احوالهم فصاروا يتباهون في البنيان وفي امور الدنيا مع ان هذا الامر ليس يقاس به احد ثم تحول المسلك العام للناس الى ان صار يقاس الرجل بمقدار ما عنده من الدنيا وهذه قسمه ضيزه فلهذا علت التحوت وسخطت ونزلت الوعول يعني اصبح الان الراجل ده يقاس بهو معاه كام راكب عربية نوعها إيه؟
صحيح.
ساكن فين بالضبط؟ لو هو ساكن مثلا في مكان كده شعب ولا حاجة براجل أي كلام لا 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 ده شعبي قوي لو قاعد مثلا في مكان من الأماكن اللي هي المتر فيها ما عارفش بكام ألف دي ويعني ما لا يقوى على السكن فيها إلا شخص يعني ذو سراء تالد أو واحد حرامي مثلا يبقى ده بقى ده الراجل اللي عليه العين وراكب عربية نوعها إيه وقاعد في بيت شكله إيه ولابس إيه والبتاع دي ثمنها كام وماركتها إيه والحاجات دي تباهى الناس في هذا وأصبحوا يقيمون الخلق على ذلك وهذا ميزان الخاسر النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من عامة الناس رجل بسيط جدا رجل ما معهوش حاجة من حطام الدنيا فقال لأصحابه ما تعدون هذا فيكم رجل ده عندكم يسوى كام فقالوا هذا حري إن شفع ألا يشفع وإن خطب ألا يخطب له يقبل يعني لو جاي يخطب بنتي أبدا لو جاي يشفع لي في حاجة قلت أنت عايز أنت مين أنت عشان تشفع عندي أصلا امشي وإن غاب ألا يفتقد وإن حضر ألا يبتدر لو حتى قاعد معنا في قاعدة مش هبصله خالص مش هكلمه أبدا مش ما يلزمناش في حاجة رجل مالوش قيمة يعني ثم مر برجل آخر ذو شارة رجل بقى من جماعة المريشين فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ما تعدون هذا فيكم الصحابة نفسهم كانوا بيقعوا في هذا الأمر أحيانا فقالوا هذا ذا رجل من علية القوم ذا رجل من الجماعة الغاية أو دولي يعني هذا حري إن سأل أن يجاب وإن خطب أن يخطب له وإن شفع أن يشفع وإن غاب أن يفتقد فلما بديش ليه حرمنا من أنسك ليه وإن حضر أن يبتدر لو قاعد في عادة لازم نقول له أول واحد نكلمه حضرته عشان يحس بنفسه ونحسسه بقيمته يعني نفسه معلق على هذه المعادلة الغلط من الصحابة وشوف الصحابة كانوا في عصر يعني إحنا النهاردة نقول إيه وقال والذي نفسي بيده لهذا رجل الضعيف ذا اللي متضاعف ما حدش واخد باله منه يعني أحب إلى الله تعالى من ملء الأرض مثل هذا الغني المريش ده فالناس لا يقاسون بل يقاسون بقلوبهم وسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو
نعم
وكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا
نعم
والله غالب على أمره
الله يحفظك شيخنا أنا كنت عايز أسأل على سؤال خاص بالتطول في البنيان ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذن فضلتك السلام عليكم ورحمة الله
أستاذ هشام السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا تفضل أخي الكريم
الله يبارك فيك كل عام وأنتم جميعا بألف خير
وفضيلة
الشيخ بخير وكل سنة وأنتم طيبين
الله يحفظك
حضرتك دلوقتي أنا ماسك مسجد مع أخ كده عندنا في المنطقة فكنا بفضل الله تعالى طبعا المسجد بدا يكملي وففي بين المسجد وبين منطقه بين بيت ثاني عايزين نعمل ذروه فبدانا ان احنا نلم للذروه ففوجئت الناس قالوا احنا عايزين يا عم عايزين تكييف وعايزين مش عارف ايه المسجد عايز تكييف وعايزين فبدا الذروه اتاهملت والاخ اللي هو طبعا انا دخلت عليه في المسجد بدا يلم للايه بالتكييف فبقول له الاولى ان احنا نعمل الذروه اللي هي يعتبر الناس بتصلي بدل ما تصلي في الشمس وتصلي هنا فالاولى الذروه دلوقتي فنخلص الذروه وبعدين نخش في التكييف قال لا انا ايه بدات في التكييف فهو ايه وان شاء الله وهتتلم فانا مش عارف بصراحه في حاجات كده امور فهل انا استمر معاه ولا اخلع ايدي من الموضوع ولا ايه فانا مش عارف بصراحه وفي زاويه ثانيه جنبنا بجيب لها خطيب برضو من المسجد ما بجيب لها خطيب فبرضو الزاويه دي الخطيب بيجي بس ايه الناس بتيجي بعد المسجد بعد الخطيب ما يطلع بفتره يعني بس بتميل شويه، فهل في الزاويه دي افضل والناس تيجي تروح المسجد ولا ايه؟ جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير.
نعم. في اتصال اخر، اتفضل استاذ منير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
يا حضرتك
اهلا بيك،
جزاكم الله عنا كل خير.
اللهم امين.
دلوقتي حضرتك انا كنت هتكلم بخصوص زخرفه المساجد برضه. عندنا المسجد الاضاءه مبالغ فيها من جوه ومن بره. الاضاءه قويه جدا وكتيره جدا، الواحد حاسس ان فيها اسراف يعني. حاولت اتكلم مع الامام بتاع المسجد، قال لي احنا ما بندفعش حاجه في الكهرباء دي، كده دي بتبقى على حساب الدوله يعني.
على حساب الدوله.
يعني
هي الكهرباء تحاسبه مع الكهرباء. المساجد
وبعدين برضه بتنزل موضوع التكييف في المساجد.
نعم.
هل ده يعتبر من الاسراف ولا يعني حاجه راحه المصلين وكده؟
نعم. طيب في سؤال اخر استاذ منير؟
لا جزاك الله خير.
طيب شكرا جزيلا. طيب احنا فاضل لنا 5 دقائق شيخنا، انا عايز اسال سؤال سريع في مساله التطول في البنيان، لحسن حد يقول لك يعني سكني في الادوار المرتفعه في الامارات غير مستحب ولا حاجه؟
لا طبعا هذا ليس من ذاك يعني. نعم. الان في فرق ان شخص بيبني لنفسه ويقصد بذلك التباهي، هذا الاعمال بالنيات. وهو قصده بعض الناس كده، في ناس يعني بيقعد يتابع الاخبار ويشوف مين اكبر واحد عمل حاجه فيعمل احسن منه، وقصده هو يباهي ويقول عشان حتى يجلس فيقول انا اكبر واحد وانا اهم واحد وانا احسن واحد عامل كذا وعندي اللي مش عندي حد. فهو هذا الذي جاء الحديث بشأنه. لكن النهارده الناس مثلا لضيق الرقعه التي يسكنون عليها بداوا يعني يحصل اتساع راسي. المكان الناس بيبنوا هكذا كل بيت جنب بيت، ما عادش في اماكن لهذا، فاصبح الاتساع اتساع رأسي وصار الناس يبنون الناطحات السحاب للسكنة فيها، وليس في ذلك شيء.
نعم.
ليس في هذا شيء على الإطلاق، بل هذا يعني حكم من يبني تحت الأرض، ما في إشكال بينهما.
نعم.
لكن القضية أن هذا 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 الوضع نفسه، هذا الوضع نفسه، هذا هذا التناطح في 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 العمائر هو علامة على الساعة بشكله، وإن لم يكن على فاعله إثم. إحنا قلنا أن مش لازم يكون شرط الساعة دوت حاجة حرام. هي. بعضها حاجات توصيفيه، ده ما يحصل كده هيبقى ده الساعه كده قربت، دي علامه. علامه ما لهاش حكم، لا من لا حكمها حرام ولا حلال الا بما يعني يتاتى لها من احكام اخرى لذاتها او لغيرها من جوانب ثانيه غير كونها علامه اشراط ساعه يعني.
تمام.
فلا لا اشكال في هذا.
انا معايا 3 دقائق ومعايا 3 اسئله ومعايا شرط جديد، تحب تاخد ايه؟
لا نقفل بقى اللي فات يعني. ما
هتضيف في التطور على البنيان ولا ناخد يعني الشرط اللي هو أن تلد الأمة ربتها؟
الحديث فيه سيطول، ولو كان معك أسئلة نحط الأسئلة الأول بحيث
ما هي الأسئلة
اللي دي متعلقة بموضوعنا.
موضوعنا طيب الأخ اللي ماسك المسجد وقال إحنا عايزين نعمل دروة، وبعدين
الدروة بقى اللي هي
يعني مكان يبقى فيه تعريشة يعني،
مقصود التعريشة يعني
في مكان برا المسجد عشان يعني يظلل الناس من الشمس. لكن الأخ الشريك له في إدارة المسجد بدأ يجمع أموال أخرى لوضع مكيفات داخل المسجد.
أي.
فبيقول يعني يخلع إيده
طبعا يعني المسألة مما يختلف فيها وجهات النظر. ابتداء التكييف الآن مرجعه لحسب حالة الناس وحسب يعني الأحوال. يعني الآن في بعض الأماكن الحر الشديد لا يتحمله الناس، يعني بعض الأماكن الحر فيها يزداد جدا بحيث الشخص لا يستطيع أن هو يركز أصلا في صلاة من شدة الحر. فإن كان يمكن المراوح تزيل هذا الإشكال فبها ونعمة، ما دام الناس مش قادرة تجيب تكييف مش لازم يجيبوا تكييفات، ده مش فرض يعني. يعني مش كلنا قاعدين في بيوتنا فيها تكييف،
التكييفات دي اللي بتخلي الكهرباء تقطع دلوقتي
مثلا. فاحنا الان يعني احنا مش عايزين برضو يعني ايه يعني الامر حسب الحال يعني. لو يرجع للمكان نفسه في اماكن اهل المسجد كلهم لا يستطيعون ان يصلوا في مسجد بهذه الصوره، ما يقدروش، وده هو حال هذا المكان. المكان دوت هو وضع الناس في كده، كلهم في بيوتهم قاعدين في التكييف وما يقدروش يقعدوا في حاجه ما فيهاش تكييف خالص، وهم يقدرون هم يشتروا تكييف فلا باس انهم يجيبوا تكييف. لكن لو مكان الناس اصلا في بيوتها تجلس من غير تكييف اساسا، ومصلوا في بيوتهم من غير تكييف وفي الشارع من غير تكييف وكل حاجه من غير تكييف، ويقدروا يستحملوا المراوح في حسب من غير التكييف، فلا شك ان الدروه دي او التعريش هذه اهم. لان هذه اولا هتمنع الناس الشمس والمطر وما يعني يجد بعد ذلك، فهذه كانها بناء للمسجد وبناء اصول المسجد اولى من كمالياته. اذا كان الناس محتاجين لهذا بالفعل وكان في عدد بيحضر في الخارج يعني، فالتوسع في الاصول اولى من التوسع في الكماليات اذا كان الناس يتحملوا ذلك. فالمساله مساله وجهات نظر، والاخ ما ينبغي هو يعني ينزع يده اذا اختلف مع صاحبه. ينبغي ان يعاون على البر والتقوى وان ياخذ بيده وان يفهمه، واذا اقتنع برايه اخذ به، وان كان العكس يأخذ به صاحبه. يعني المسائل مش عايزة يا جماعة, مش عايزين إن كل واحد يخالف مع واحد يقطع ويترك طيب الخير كله يعني.
طيب في ربع دقيقة كده الزاوية الأخرى اللي هي ما بيبقاش فيها مصلين كتير يقفلها ويخلي الناس تقتصر على المسجد.
نعم في 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 صلاة الجمعة يعني. في صلاة الجمعة بالذات ينبغي أن تغلق هذه الزاوية الصغيرة ويجتمع الناس كلهم في مسجد الجامع إذا كان يسعهم الله أعلم.
طب شيخنا طبعا هو الأخ تكلم على أن الإضاءة مبالغ فيها, وكان الجواب من مدير المسجد أن يعني إحنا ما بندفعش حاجة والدولة هي
ولو يعني الدولة هذه هي يعني هي الأصل عندنا الآن. لما الدولة تدفع للمساجد وتهدر مساجد الأضواء لأنها بتدفع ببلاش, هذا إهدار للمال العام. هذا 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 الإضاءة مال في الواقع. كون الدولة تعفي المساجد منها فده مش معنى احنا بقى نسوق فيها بقى
يعني يدخل في الاسراف ايضا,
داخل في الاسراف ولا يجوز ان هو يفعل. ينبغي ان يخصه على حد على حد الكفايه والحاجه وما زاد طيب. فياثمون على علي
معلش هو بس عشان الوقت بيضيق جدا انا اسف ان بقطع حضرتك يعني. احنا بس معنا رساله على شريط الرسائل. الاخ اسمه صلاح الدين الايوبي
ما شاء الله
بيقول حاولت الاتصال كثيرا ولم اتمكن, ولي سؤال كيف نوفق بين حديث اتركوا الترك ما تركوكم وبين فتح الفاروق رضي الله عنه لبلاد الترك ونجاحه في ذلك, واخيرا بيطلب من حضرتك تدعي له بالحج هذا العام.
نسال الله لنا وله ولجميع المستمعين ذلك ان شاء الله تعالى. طبعا حديث حديث اتركوا الترك ما تركوكم كما ذكرنا معناه عدم تهيجهم بغير مصلحه يعني, لكن لا شك ان كما ذكرنا جرى هناك يعني جرى هناك فتوحات وقتال بين الصحابه وبين الترك, وجرى هناك شيء من التعامل وقع هذا وقع كان موقعا قدريا يعني, والواقع القدري هذا لا يخالف الامر باجتنابه. يعني مثلا ما أقول ناس تحرزوا من العدوى ثم تقع العدوى وما فيش حد قال اعملوا يعني كون بعض الصحابة وقع في قتال الترك أو حصلت المقاتلة أو جرى شيء من ذلك بقدر الله عز وجل, فهذا لا يخالف أن هناك نهي عن هذا الباب وأن هم العلماء ندموا على ذلك. يعني لما ابن كثير تعرض لمسألة حديث الترك وذكر تتار تندم على هذا وقال أن هذه الحركة سفكت دماء المسلمين, فلا تعارض بين أن يأتي الأمر بتركهم ما تركونا وبقتالهم إذا استدعى الأمر ذلك, إذا لم يتركونا ما هم يجي وقت هم يقاتلوا مثلا فمش هنسكت لهم كما حصل. فده لازم يكون هناك رد على الأقل ودفع وقتال بسبب أن هم ما تركونا, لكن طول ما هم ساكتين خليكم ساكتين ولا خلاف بين هذا وذاك إن شاء الله.
نعم جزاك الله كل خير شكرا حبيبي على هذه الحلقة الطيبة. الشكر موصول لكم أيها الكرام مشاهدينا الكرام, دائما نستودعكم الله ونلقاكم على خير غدا بإذن الله تعالى مع الفائز الثامن بالعمرة الثامنة من شركة مودة للحج والعمرة, فانتظرونا وكونوا معنا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.